بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب من الشرك النذر لغير الله. وقول الله تعالى: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. وقوله: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. وفي الصحيح عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله: باب من الشرك النذر لغير الله. من هذه التبعيضية، يعني من أنواع الشرك المخرج عن الملة النذر لغير الله. وقد مر بنا في الباب السابق تعريف النذر، فكان هذا الباب كالتتمة لما سبق. فقال: باب من الشرك النذر لغير الله. فالنذر عبادة يتقرب بها الناذر إلى المنذور له، فلا يجوز صرفها لغير الله عز وجل. فاستشهد بهاتين الآيتين، أولاهما ثناء الله تعالى على بعض عباده بقوله: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. يوفون من الوفاء، وهو القيام يعني بالنذر على وجهه، يوفون، وهو يدل على الكمال بخلاف النقص والتطفيف. فالله عز وجل قال: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، يعني لأنفسهم، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. فالإيفاء في مقابل الإخسار والنقص. فهؤلاء الذين أثنى الله تعالى عليهم يوفون بالنذر، يعني أنهم يفعلون ما ألزموا به أنفسهم. وهل هذه الآية تدل على النذر بالمعنى الاصطلاحي خاصة الذي هو إلزام العبد نفسه طاعة غير واجبة، أو أنها تدل على النذر الذي بمعنى مطلق الطاعة؟ يحتمل، لكن صنيع المؤلف رحمه الله يميل أو يؤيد الاختيار الأول، وأنه أراد بالنذر المعنى الاصطلاحي الذي هو إلزام العبد نفسه طاعة غير واجبة. وإن كان سياق الآيات في الواقع يدل على أن المقصود بالنذر مطلق الطاعة، يعني بمعنى أنهم يفعلون ما أمروا به، ما أمرهم الله تعالى به من الطاعات، ويجتنبون المحرمات، فهم يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. ويقال مثل ذلك في قول الله عز وجل: ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم. مع أننا لا نعلم في المناسك أن ثم شيء منذور يقال، يعني لا نعلم أنه يشرع في النسك أن يقف الإنسان ويقول: لله علي نذر أن أفعل كذا، ولله علي نذر أن أفعل كذا وكذا. ليس هذا في المناسك. فهذا يدل على أن المقصود بالنذر مطلق الطاعة. لكن لا شك أن وفاء الإنسان بما ألزم به نفسه يعتبر طاعة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطع، فهو يدخل فيها. ثم قال، استدل بقول الله تعالى: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. ما أنفقتم من نفقة فإن الله يعلمه. ما هنا شرطية، وأنفقتم فعل الشرط، وجوابه فإن الله يعلمه. وقد جاءت نفقة نكرة، وكذلك نذر جاء نكرة في سياق الشرط. والنكرة إذا جاءت في سياق الشرط فإنها تدل على العموم. فمهما أنفقتم من نفقة، قلت أو كثرت، دقت أو جلت، ومهما نذرتم من نذر، تبررتم بيعني عمل صالح قل أو كثر، دق أو جل، فإن الله يعلمه، أي بمعنى أن الله عز وجل لا تخفى عليه خافية. وفي الآية ما يدل على عدم احتقار العمل الصالح مهما قل. وقد أنكر الله عز وجل على الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات، فلما جاء أحد بقبضة من طعام لما ندبهم النبي صلى الله عليه وسلم للصدقة قالوا ما يصنع الله بقبضة هذا، فذمهم الله عز وجل. ولا شك أن النية الصالحة إذا قارنت العمل تجعل القليل كثيرا، كما في الحديث سبق درهم ألف درهم، فإن النية الصالحة تبارك العمل والعبادة وتنميها، وأحيانا تخلو العبادة وقد كثرت من هذه النية فلا تبلغ مبلغ القليل الذي صاحبته النية. قال وفي الصحيح، إذن واضح مناسبة الآيتين للباب، وهو أن الآية الأولى دلت على أن النذر عبادة يتقرب بها إلى الله عز وجل، وكذلك الآية الثانية كلها دلت على أن النذر عبادة. قال وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. أراد المصنف بهذا أن يبين أن النذر طاعة أي عبادة، وما دام عبادة فلا يجوز صرفه لغير الله، فمن صرفه لغير الله فقد أشرك. فالذين يقدمون النذور لأصحاب الأضرحة والأولياء المزعومين والجن ونحوهم، هؤلاء مشركون بالله شركا حقيقيا، شركا مخرجا عن الملة. كان ينذر أن يذبح لقبر فلان أو لضريح فلان، أو ينذر أن يذبح مثلا لملك الجن أو نحو ذلك من العقائد الفاسدة، من جرى منه ذلك فقد أشرك شركا أكبر مخرجا عن الملة. وقول النبي صلى الله عليه وسلم من نذر، هذا صيغة شرط، من اسم شرط ونذر فعل الشرط، أن يطيع الله جوابه فليطعه. فمن نذر أن يطيع الله، كان نذر مثلا أن يصوم يوما في سبيل الله، نذر أن يعتبر، نذر أن يحج، نذر أن يعتكف ليلة، نذر أن يتصدق بكذا وكذا، ماذا نسمي هذا النوع؟ نذر طاعة. فما نقول في هذا النوع من النذر أنت بالخيار بين كفارة يمين أو فعله، لا بد من فعله. ما الذي نخيره فيه بين كفارة اليمين وبين فعل المنذور كما قررنا في الدرس الماضي؟ لا، ليس نذر المعصية، النذر المباح، ونذر اللجاج والغضب أي في نوع، النذر المطلق مطلق، المطلق مطلق، يعني ما أمامه إلا أن يكفر كفارة يمين. أي نذر لا، نذر المعصية لا بد فيه، سيأتي الخلاف فيه، إنما نذر اللجاج والغضب نخيره بين فعل المنذور أو كفارة اليمين، ونذر المباح كذلك نخيره بين فعل المنذور، كان قال علي نذر إني أمشي من هالمكان إلى هالمكان من شرق البلد إلى غربه، هذا ما هو عبادة، مباح له أن يمشي، لكن أقول أنت بالخير إن شئت تمشي وإن شئت فكفر كفارة يمين. طيب فعل المكروه، لا المكروه الذي رجحناه أنه يدع المكروه ويكفر كفارة يمين، ولكن يعني هذا ترجيحا ليس عشان ما نقول تخير، نقول بالنسبة للمكروه نقول دع المكروه وكفر كفارة يمين، لكن لو فعل المكروه فإننا لا نأمره بالكفارة، فيكون أقرب إلى الترجيح منه إلى التخيير. طيب إذن ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه، محل اتفاق أنه لا يجوز الوفاء بنذر المعصية كما تقدم في الحديث السابق في الباب السابق، ومر بنا الخلاف هل نذر المعصية ينعقد أم لا ينعقد، ثم إذا قلنا بأنه ينعقد هل تجب فيه الكفارة أم لا تجب؟ فما القول الراجح في انعقاده أو عدم انعقاده خالد؟ الصواب أنه ينعقد، فسماه النبي صلى الله عليه وسلم نذرا. إذن وأيضا في حديث الباب السابق قال فإنه لا نذر لا وفاء لنذر، قال لا وفاء لنذر في معصية الله، لم يقل لا نذر، قال لا وفاء لنذر في معصية الله، ولا وفاء لنذر فيما لا يملك ابن آدم، فدل ذلك على أنه نذر وأنه منعقد، هذا هو الصحيح. طيب المقام الثاني، هل يجب عليه أن يكفر إذا أمرناه أن يحنث وقلنا لا هذا نذر معصية لا يجوز فعل المعصية، هل عليه كفارة يا حمد أم لا؟ في خلاف من العلماء، من قال الجمهور على أنه لا ليس فيه كفارة، ليس فيه كفارة، والقول الذي قول الإمام أحمد أنه فيه الكفارة، وقلنا أن هذا هو القول الراجح. طيب قال المصنف رحمه الله فيه مسائل، ذكر ثلاثة مسائل، الأولى وجوب الوفاء بالنذر، وجوب الوفاء بالنذر لقوله يوفون بالنذر، ولقوله فإن الله يعلمه، لأن جملة فإن الله يعلمه بما تشعر؟ تشعر بأن الله عز وجل رقيب عليك، فقد نذرت نذرا فالله يعلمه، لو خفي على الناس ولم يطالبوك به فالله يعلمه. الثانية، إذا ثبت كونه عبادة لله فصرفه إلى غيره شرك، صحيح؟ وقد ثبت أو لم يثبت أنه عبادة، ثبت. كأن المصنف رحمه الله في قوله إذا ثبت ربما أنه يلمح أو يومئ إلى الخلاف في المراد بالنذر، في قوله يوفون بالنذر أو وكذلك وليوفوا نذورهم، أهو مطلق الطاعة أو هو النذر بالمعنى العرفي، لكن على أي حال قد دل الحديث على أنه طاعة وعبادة لقوله من نذر أن يطيع الله، والطاعة ما هي؟ عبادة، والعبادة لا يجوز صرفها لغير الله عز وجل، فإذا ثبت كونه عبادة فصرفه إلى غيره شرك. أي شرك يا عبد الله؟ شرك أكبر مخرج عن الملة، لأنه تذلل وخضوع، فالذي يأتي إلى قبر فلان ويذبح عنده خروفا مثلا أو ديكا أو دجاجة شيء عظم أو قصر، فهذا في الحقيقة يتعبد لهذا المقبور، فيكون ذلك شركا مخرجا عن الملة. الثالثة، أن نذر المعصية لا يجوز الوفاء به، أن نذر المعصية لا يجوز الوفاء به، وهذه الصياغة من المصنف أحسن مما ذكره في الباب السابق في قوله في العاشرة لا نذر في معصية، بل يقال أن نذر المعصية لا يجوز الوفاء به، فهو نذر لكنه لا يجوز الوفاء به، لكن لم يشر رحمه الله إلى مسألة الكفارة، فعلى أي حال لو أن إنسانا نذرا يترتب عليه عقوق الوالدين، كان يقول مثلا لله عليه نذر ألا يكلم أباه أو أمه، هذا نذر معصية، نقول احنث وكلم أباك ولكن كفر كفارة يمين. نعم، يا أحد السؤال؟ نعم يا عبد الله. الكفارة لا، ذكرنا أن النذر ستة أنواع أو خمسة، فيختلف يعني أحيانا تكون الكفارة ويعني يخرجه الكفارة، وأحيانا يكون فعل ما نذر عليه، فإذا فعل ما نذر عليه فإنه لا يعد حانثا. نعم، وليعلم أن الإنسان ينبغي له في باب النذر وباب الأيمان أن يأتي الذي هو خير، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الأيمان والأيمان والنذور يجمعهما باب واحد، يقول إني لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير، وقال في حديث آخر من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير، وفي لفظ فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه، فله أن يقدم الكفارة على الفعل وله أن يقدم الفعل ثم يكفر بعد ذلك. نعم يا مالك. يبقى لا يبقى في ذمته إلى أن يقدر، فإن قدر وترك فهو مؤاخذ عليه، وإن لم يقدر وبقي معذورا فهو معذور لا شيء عليه. نعم يا خالد. نذر المكروه. نعم. الأفضل له ألا يأتي المكروه، كما لو نذر مثلا أن يأكل ثوما أو بصلا فنقول لا لا تفعل وكثر، فإن قال لا أنا أريد أن أفعل نقول افعل، ولا وحينئذ لا كفارة عليه. نعم. طيب اللهم صل وسلم. شرك الاستعاذة بغير الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب من الشرك الاستعاذة بغير الله، وقوله تعالى: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. وعن خولة بنت حكيم قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من نزل منزلا فقال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك. رواه مسلم.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله: باب من الشرك الاستعاذة بغير الله. تلاحظون أن الشيخ رحمه الله باب من الشرك، باب من الشرك، هذا وفاء لما وعد به رحمه الله في أحد الأبواب الأولى من هذا الكتاب، وهو باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله، فإنه قال فيه: وشرح هذه الترجمة ما بعدها من الأبواب. فهذه الأبواب التي يسردها الشيخ هي في الحقيقة تفسير للا إله إلا الله، لأن لا إله إلا الله تتضمن النفي والإثبات، فلذلك يبين ما يضاد لا إله إلا الله من أمور الشرك. فقوله باب من الشرك، من هذه ماذا نسميها؟ التبعيضية، يعني بعض أمور الشرك. الاستعاذة بغير الله، الاستعاذة من عاذ يعوذ، والعوذ هو طلب اللجوء والاعتصام، عاذ به يعني لاذ واعتصم به مما يخافه. ما الفرق بين العوذ أو عاذ ولاذ؟ ما الفرق بين عاذ ولاذ؟ قالوا إن العوذ يكون فيما يتقى ويخاف منه، ولاذ فيما يؤمل ويرجى. وينشد في هذا بيتان: يا من أعوذ به مما أحاذره، ومن أو يا من ألوذ به فيما أؤمله، ومن أعوذ به مما أحاذره. لا يجبر الناس كسرا، لا يجبر الناس عظما أنت كاسره، ولا يهيضون جبرا أنت كاسره. فصار فرق بين العياذ واللياذ. العياذ يكون فيما هو مخوف، واللياذ فيما يطمع فيه ويؤمل. فقال ها هنا: باب من الشرك الاستعاذة بغير الله، يعني الاستعاذة طلب العوذ واللجوء والاعتصام، فعدها من الشرك. وسيتبين ما هو المقصود الذي يدخل في الشرك، لأن من الاستعاذة ما لا يكون شركا، من الاستعاذة ما لا يكون شركا. ذكر فيه قول الله تعالى: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. هذه الآية وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، ذكر المفسرون أن أهل الجاهلية كانوا إذا نزلوا واديا قال قائلهم أعوذ بسيد هذا الوادي من سفهاء قومه، يعني سيد هذا الوادي من الجن، أعوذ بسيد هذا الوادي من سفهاء قومه، فيقع للجن من التكبر والزهو والعلو ما يعني يستطيلون به، وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن، يعني يطلبون اللجوء إليهم والاعتصام بهم، فزادوهم رهقا. اختلف المفسرون في فاعل زاد، من الذي ازداد رهقا، من الذي ازداد رهقا أولا، وهذا ينبني على معنى كلمة رهقا، قيل في معناها أي زاد الجن الإنس رهقا، يعني خوفا وذعرا، زاد الجن الإنس، يعني الجن فاعل والإنس مفعولا به، زادوهم رهقا، لأنهم لماذا قالوا أعوذ بسيد هذا الوادي من سفهاء قومه؟ لخوفهم منهم وذعرهم منهم، فماذا كانت النتيجة؟ أن الجن زادوا الإنس خوفا وذعرا بل وضررا، لأن الرهق يدل على شدة التضرر، حتى أنهم تضرروا في أبدانهم من جراء هذا الخوف والذعر. وقيل إن معنى فزادوهم رهقا أي زاد الإنس الجن علوا واستكبارا بسبب عياذهم بهم، يعني أن الجن لما أن الإنس لما قال قائلهم أعوذ بسيد هذا الوادي من سفهاء قومه أن هذا أدى إلى أن يستطيل الجن على الإنس ويتكبروا ويستطيلوا عليهم. والمعنى الأول أقرب والله أعلم هو الراجح، يعني معنى فزادوهم رهقا أي زاد الجن الإنس خوفا وذعرا. طيب إذن ما هو الشاهد من هذه الآية للباب؟ الشاهد أن هؤلاء الإنس وقعوا في الشرك حيث أنهم استعاذوا بالجن، والاستعاذة بالجن حرام وشرك، لأنه استعاذة بغائب غير منظور. طيب وعن خولة بنت حكيم رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك، رواه مسلم. هذا الحديث بإزاء ما ذكر في الآية، فكأنها يعني صنيع المصنف رحمه الله ليبين ما الشرك وما التوحيد، فالشرك أن يستعيذ بغير الله، والتوحيد أن يستعيذ بالله أو بصفة من صفاته أو باسم من أسمائه. فإن خولة بنت حكيم رضي الله عنها أخبرت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نزل منزلا، نزل منزلا يعني حل في مكان. طيب هذا المنزل هل المقصود به منزل طارئ ولا منزل مستديم؟ يعني هل هذا يتعلق بالمنزل اللي تنزله أنت في طريقك في السفر أو في نزهة في البرية، ولا يتناول حتى المنزل الذي تقيم به على الدوام؟ الجميع، صحيح أنه يتناول الجميع. لماذا؟ لأن عندنا قاعدة يا أخوان، وهي أن النكرة في سياق الشرط تفيد العموم، النكرة في سياق الشرط تفيد العموم. أين النكرة؟ منزلة. أين الشرط؟ من نزل. إذن النكرة في سياق الشرط تفيد العموم، فمن نزل منزلا يعني أي منزل، سواء كان منزلا عارضا أو كان منزلا مستديما. فقال أعوذ بكلمات الله، أعوذ يعني ألتجئ وأعتصم بكلمات الله، بكلمات الله، كلمات الله جمع كلمة. طيب وشون هل استعاذ بالله؟ لا، استعاذ بماذا؟ بصفة من صفات الله. والاستعاذة بصفة من صفات الله كالاستعاذة بالله، لأن الصفة تابعة للموصوف. وكلمات الله يعني ما يتكلم به الله عز وجل. أعوذ بكلمات الله التامات، التامات يعني الكاملات. وبماذا يحصل أو يكون تمامها؟ بينه الله عز وجل في آية أخرى، فقال تعالى وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، يعني صدقا في أخبارها وعدلا في أحكامها. هذا وجه كونها تامات، صدقا في أخبارها. فكلمات الله خبر صحيح لا يتطرق إليه الكذب عليكم السلام ورحمة الله. وأحكام الله عز وجل عدل لا يتطرق إليه الظلم بأي شكل من الأشكال. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. إذن قال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. لاحظ قال من شر ما خلق، ليتناول جميع الشرور من جميع المخلوقات. دائما كلام النبي صلى الله عليه وسلم جامع مانع، لأنه أوتي جوامع الكلم. فقوله من شر ما خلق يتناول جميع الشرور من جميع المخلوقات، يستغرق جميع أنواع الشرور الحسية والمعنوية من جميع المخلوقات، وليس في الكون إلا خالق أو مخلوق. طيب قال ما أين جواب الشرط؟ جوابه لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك. حصن حصين، الله أكبر. يعني إذا قال هذه الجملة حفظه الله عز وجل ولم يلحقه ضرر حتى يغادر منزله ذلك، رواه مسلم. ولهذا يروى عن بعض العلماء لعله القرطبي أو غيره أنه قال أنه دخل يوما بيته أو نزل منزلا فنسي أن يقول أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، فلدغ، لدغ، لأنه نسي أن يذكر هذا الدعاء. ولهذا ينبغي أن يعني يتعود الإنسان ويعود صبيانه وأهله إذا نزلوا في منزل طارئ أو مستديم أن يقولوا هذه الدعوات الخفيفة السهلة، فإنها حصن حصين وعصمة من كل ضرر. طيب قال المصنف فيه مساء. الأولى تفسير آية الجن، آية الجن، وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن. إذن تفسيرها بأن ذلك من الشرك بالله عز وجل، وأن ذلك كان بسبب مقالتهم أعوذ بسيد هذا الوادي من سفهاء قومه. الثانية كونه من الشرك. لماذا كان من الشرك؟ لأن الاستعاذة عبادة، الاستعاذة عبادة، ومن صرفها لغير الله فقد وقع في الشرك. لكن ينبغي أن نعلم أن الاستعاذة الشركية هي فيما لا يقدر عليه إلا الله. أما من استعاذ بغير الله فيما يقدر عليه ذلك الغير فهذا ليس من الشرك، فهذا ليس من الشرك. ويدل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم يعوذ بهذا البيت عائد، يعوذ بهذا البيت عائد. فأثبت يعني العوذ بالبيت. فمن استعاذ بالمخلوق فيما يقدر عليه المخلوق فهذا لا بأس به. كما أن الاستجارة بغير الله فيما يقدر عليه ذلك الغير ليست من الشرك، قال الله عز وجل. وكذلك الاستغاثة، قال الله عز وجل فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه. وكذلك الاستجارة قال النبي صلى الله عليه وسلم: قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ. فإذا استجار الإنسان بمن يستطيع أن يجيره فليس هذا من الشرك، وكذلك إذا استعاذ بمن يقدر أن يعيده. فلو قال إنسان مثلا هارب يتبعه مثلا عدو له خصم له، فلقي سلطانا أو رجلا وقال أعذني أعذني، فلا بأس، لا يعد هذا شركا، لأن هذا مقدور للمخاطب. لكن إذا طلب العوذ من الجن الذين لا يرون، أو طلب ذلك من صاحب القبر أو ولي لا يراه أو نحو ذلك، فهذا من الشرك الذي لا يغفره الله إلا بالتوبة منه. الفائدة الثالثة أو المسألة الثالثة: الاستدلال على ذلك بالحديث، لأن العلماء استدلوا به أن كلمات الله غير مخلوقة، قالوا لأن الاستعاذة بالمخلوق شرك. صحيح، تأملوا، قال أعوذ بكلمات الله. استدل العلماء بهذا الحديث على جواز، على أنه لا يجوز الاستعاذة بالمخلوق، قالوا لأن كلمات الله صفة من صفاته، وصفاته سبحانه غير مخلوقة. فالاستدلال على ذلك بالحديث لأن العلماء استدلوا به على أن كلمات الله غير مخلوقة، قالوا لأن الاستعاذة بالمخلوق شرك. وهل كلمات الله مخلوقة؟ كلا، ولذلك جازت الاستعاذة بها. وفي الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. فاستعاذ بوصفين من أوصاف الله عز وجل، وهما العزة والقدرة. إذن لا بأس بالاستعاذة بصفة من صفات الله، وينبغي أن يستعيذ بالصفة المناسبة كالعزة والقدرة والجبروت والسلطان، لأنها هي التي تدل على الحفظ والعصمة. لكن لا يجوز دعاء الصفة، دعاء الصفة لا يجوز بأن يقول مثلا: يا رحمة الله، يا عظمة الله، يدعوها من دون الله. هذا لا يجوز، لأن فيه نوع من التجسيد، وكأن فيه نوع من الفصل بين الصفة والموصوف. أما الاستعاذة فأمرها يختلف، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. وبناء عليه فإنه يجوز الاستعاذة بالله مباشرة: وإني عذت بربي وربكم أن ترجمون. والاستعاذة بالصفة: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. المسألة الرابعة: فضيلة هذا الدعاء مع اختصاره. إي والله، هذا دعاء مختصر سهل بسيط يحفظه الكبير والصغير: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. وما هي ثمرته؟ أي ثمرة؟ ثمرة عظيمة، لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك. ولاحظ، كلمة شيء نكرة، فتدل على العموم، تدل على العموم، لأنها جاءت في سياق الشرط، فلا يضره شيء، أي شيء. فمن قالها معتقدا موقنا بها فليجزم أن الله حافظه. طيب، الفائدة الخامسة: أن كون الشيء يحصل به مصلحة دنيوية من كف شر أو جلب نفع لا يدل على أنه ليس من الشرك. نعم، يقول الشيخ: كون الشيء يحصل به مصلحة دنيوية من كف شر أو جلب نفع لا يدل على أنه ليس من الشرك. ما وجه ذلك؟ هؤلاء الذين استعاذوا بالجن يحصل لهم مصلحة دنيوية ولا لا؟ ممكن، ممكن أن سيد ذلك الوادي من الجن يكف بقية الجن عن أذية من نزل بواديه، لكن هل هذا يبيح الاستعاذة به؟ لا والله، ولا يدل على أنه ليس من الشرك. ولعل الشيخ رحمه الله قصد بهذه الفائدة أن من المغالطين المخالفين للتوحيد من يحتج بحصول المصالح على جواز الوقوع في الشرك، فيقول: أنا إذا توسلت بالولي أو توسلت بصاحب القبر أو نحو ذلك فإنه يحصل لي فائدة، وما دام يحصل لي فائدة إذن هذا يدل على أنه ليس من الشرك. يقول: كلا، لا، هذا لا يدل على أنه ليس من الشرك، فإن الله سبحانه وتعالى قد يحقق هذا الأمر ابتلاء وفتنة للناس، فلا يقول قائل لا بما أنه حصل لي مقصودي فهذا يدل على جوازه، كلا بل يجب أن يجتنبه. وبالجملة فإن ثمرة هذا الباب وفائدته أن مقتضى التوحيد أن يشعر القلب بأن الحافظ الله، بأن الحافظ هو الله سبحانه وتعالى، وأنه لا عاصم من أمر الله إلا من رحم، وأن العبد إذا أراد أن يستجير أو يستعيذ أو يطلب الحفظ فليطلبه ممن بيده ملكوت كل شيء. قال الله عز وجل: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فلا راد لفضله. فعجبا من أناس يسألون المخلوق ما لا يقدر عليه إلا الخالق، هذا نقص في التوحيد، بل نقض للتوحيد ومناف للعقل، فكيف تطلب من العاجز وتدع القادر؟ فيجب على العبد أن يوحد الله عز وجل في استعاذته ودعائه، ولا يستعيذ إلا بالله عز وجل، لا يستعيذ بمخلوق، لا جن ولا إنس ولا ملك ولا غير ذلك. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم حسن القصد وحسن الاعتقاد، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه.